الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال المؤلف رحمه الله: وقوله في وصف صريح لغير تفضيل، يعني شرط دخول ال أو شرط وقوع ال اسم موصول أن تدخل على وصف صريح، وسيأتي معنا أن المراد بالوصف الصريح اسم الفاعل، اسم المفعول، صيغ المبالغة، هذه هي الأوصاف الصريحة فتدخل عليها. تقول: العاقل، المضروب، السباق. واضح؟ قال الشارح: أشار به إلى أن ألا تكون اسما موصولا إلا بثلاثة شروط. الأول أن تكون مع وصف، وما دل على معنى وذات، ويريد بالوصف هذا هو الوصف الصريح. ومعنى ما دل على معنى وذات، لما تقول العاقل الفاضل هو وصف له وهو ذات، فهو إنسان بشر يوصف بهذا، فهو وصف وذات، وصف وذات بمعنى معنى وذات، المعنى يراد به الوصف. قال الثاني: أن يكون الوصف صريحا. والوصف الصريح هو الاسم المشتق الذي يشبه الفعل في التجدد والحدوث شبها قويا، ولذلك لم يذكروا صيغة المبالغة لأنهم قالوا ما تدل على التجدد والحدوث، فذكروا هذه الثلاثة في الأوصاف الصريحة، وهي اسم الفاعل واسم المفعول وصيغ المبالغة. هذه الثلاث تقدر بالفعل، فلما تقول جاء العاقل كأنك تقول جاء الذي عقل، واضح؟ ولما تقول جاء المضروب كأنك تقول جاء الذي ضرب، ولما تقول جاء السباق كأنك تقول جاء الذي يعني كثر سباقه، لأن سباق صيغ مبالغة، صيغ ماذا؟ مبالغة، فأنك تقول جاء الذي كثر سباقه، واضح؟ فهذا هو معنى قوله: الذي يشبه الفعل في التجدد والحدوث شبها قويا بحيث يمكن أن يحل الفعل محله كما تقدم في الأمثلة. قال: وذلك هو اسم الفاعل نحو أعجبني القارئ. فالقارئ هنا ماذا؟ دخلت عليه ال، وهو اسم فاعل من قرأ، فهو قارئ على وزن فاعل، واضح؟ فالتقدير هنا أعجبني الذي قرأ. واسم المفعول نحو تصفحت المكتوب، فالمكتوب هنا اسم مفعول، فيصح أن تقول تصفحت الذي كتب، تصفحت الذي كتب. قال: وصيغ المبالغة نحو فاز السباقون إلى الخير، والتقدير فاز الذين يكثر سباقهم إلى الخير أو إلى الخيرات، لأن هذا من صيغ المبالغة. فهذا هو الشرط الثاني، أن يكون الوصف صريحا. أما إذا لم يكن صريحا مثل الجامد، أو وصف لكن غير صريح كأفعل التفضيل، ولذلك قال في الثالث: أن يكون الوصف لغير تفضيل، لأن التفضيل هنا ليس وصف صريح، فلا يقدر بمع ما بعده بالفعل. فإن كان لتفضيل كالأفضل والأعلم فهي حرف تعريف وليست موصولة، فلا تكون بمعنى الذي، فتقول زيد الأفضل فلا يقدر بالذي أفضل، لا، لا يقدر بهذا، وإنما هي عبارة عن حرف تعريف مثل التي تدخل على الرجل وعلى المسجد وعلى الكتاب. هذا هو الموصولة، هذه هي الموصولة. قال خامسا، يعني من ألفاظ الأسماء الموصولة المشتركة، قال ذو، وهي اسم موصول عند قبيلة طي، نحو زارني ذو تعلم، أي الذي تعلم. فذو هنا عند قبيلة طي تأتي بمعنى الذي، تأتي بمعنى الذي اسم موصول. فما قال قائلهم فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت، يعني الذي حفرت والذي طويت. والذي يظهر والله أعلم أن ذو هذه الطائية لا تأتي إلا قبل الفعل، فيأتي بعدها فعل، فيأتي بعدها فعل. أي الذي تعلم، وهي مبنية على السكون في محل رفع أو نصب أو جر حسب موقعها في الجملة، حسب موقعها في الجملة. فمثلا هذا المثال، زارني ذو تعلم، تقول زارني فعل ومفعول، وذو اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل مبني على السكون، لا تقول مبني على الواو، لأن ليست هنا بمعنى صاحب، ها؟ ليست هنا من الأسماء الخمسة بمعنى صاحب، وإنما هي بمعنى الذي عند قبيلة طي. أما ذو التي بمعنى صاحب يأتي بعدها ماذا؟ اسم ماذا؟ وصف، يكون وصف ذو علم، أو يكون جامدا ذو مال. واضح؟ قال سادسا، ذا أيضا من أسماء الموصولة ذا. قال وأصلها اسم إشارة كما تقدم معنا، ذا زيد يعني هذا زيد، لكن أيضا قد تأتي اسم موصول. قال وتأتي موصولة بمعنى الذي. طيب إذن إيش الفرق بينها وبين ذا الإشارية التي بمعنى الاسم الإشارة؟ إيش الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن ذا إذا دخلت على مفرد فهي إشارة، لأن ذا تدل على المشار إليه المفرد كما تقدم. فلما تقول مثلا من ذا الكاتب، فذا هنا اسم إشارة، هذا نبه عليها في الحاشية عندكم هنا الشارح، فقال الفرق بين ذا الموصول الإشارية أنها إن دخلت على مفرد فهي اسم إشارة، نحو من ذا الكاتب، الكاتب هنا مفرد، فذا هنا اسم إشارة، أي من هذا، لأن المفرد لا يصلح صلة لها، لا يكون الصلة مفرد، لابد أن يكون جملة كما تقدم أو شبه جملة، وإن دخلت على جملة أو شبه جملة فهي موصولة. إن دخلت ذا على جملة أو شبه جملة فهي اسم موصول، مثل ما سيأتي معنا من الأمثلة. فهذا بهذا تستطيع أن تفرق بين ذا الإشارية وبين ذا الموصولة. قال وتأتي موصولة بمعنى الذي بشرط أن تسبق بما أو من الاستفهاميتين، نحو ماذا عملت من الخير، ومن ذا عندك، ما أتيتم بمعلم. أيوة، انتبهوا الآن إلى هذه الأمثلة، ماذا عملت من الخير، ما وذا. فذا هنا دخلت عليها ما، لابد ما تأتي وحدها حتى تكون اسم موصول، لابد أن يتقدمها ما أو من، الاستفهامية أيضا، كما مثل هنا من ذا عندك، من ذا عندك. أولا ذا هنا لا شك ولا ريب أنها موصولة وليست إشارية. لماذا؟ لأن بعدها جملة وليس مفرد، وهذا بعدها شبه جملة وليس مفرد، فإذا ذا هذه ماذا؟ إشارية، موصولة وليست إشارية، هذا أولا. ثانيا تقدمها أسماء الاستفهام ما ومن، ما ومن. فما هو الإعراب؟ الإعراب تقول ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وذا اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر، وعملت من الخير هذه الجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، واضح؟ فماذا عبارة عن كلمتين، عبارة عن ما الاستفهامية وعبارة عن ذا الموصولة. ومثله من ذا عندك، تقول من اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وذا اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر، وعندك صلة الموصول متعلق بفعل محذوف تقديره استقر. ولذلك قال هنا في إعرابها فما اسم استفهام مبتدأ وذا اسم موصول مبني على السكون في محل رفع وجملة عملت صلة. وذكروا لها شرطا آخر نبه عليه الشارح في الحاشية، وهذا الشرط ألا تكون ذا ملغاه، فذا قد تكون ملغية فلا تكون اسم موصول، لا تكون اسم موصول. ومعنى ملغية أنها تقدر مع الاسم الموصول، تقدر مع اسم الاستفهام اسما واحدا وهو اسم استفهام، اسم استفهام. فمثلا في المثال الأول إذا قدرنا ذا ملغية، ذا ملغية ليست اسم موصول إنما ملغية، فنقول ماذا، كل هذا ماذا اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به لعملت مقدم، واضح؟ مقدم، فهمتم هذا الآن؟ وعملت فعل وفاعل، ومن الخير جر مجرور متعلق بالفعل، واضح هذا الآن؟ ومثله من ذا عندك، فتقول من ذا اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وعندك جاء ظرف جار ومجرور متعلق بخبر محذوف، والتقدير من ذا موجود عندك أو استقر عندك. طيب كيف نفرق بين أن ذا ملغاه أو غير ملغاه؟ بالنية وبأيضا الجواب، مثلا الجواب، لأن الجواب يكون بدلا، الجواب يكون بدلا من الاسم الموصول. فمثلا لو قلنا ماذا عملت من الخير، ماذا عملت من الخير، طيب أحسن أماذا عملت من الخير، ماذا عملت من الخير. مثلا تقول صدقة أم صلاة، مثلا صدقة أم صلاة، صدقة أم صلاة، هذه بدل من ماذا؟ من ذا، لأنه مرفوع، واضح؟ لأنه مرفوع. ماذا عملت من الخير؟ صدقة أم صلاة بالرفع. فهذا الآن صدقة مرفوع، نجعلها بدل من ذا، لأن ذا مرفوع، لأن ذا ماذا؟ مرفوع، والبدل يتبع المبدل منه، فهذا الجواب كالبدل. فإذا رفع معنى أن ذا هنا ليست ملغة. وإذا نصب قلنا صدقة أم صلاة، فيكون ذا ملغاه، لأن ماذا قلنا؟ ما إعرابها؟ في محل نصب مفعول به، فالبدل يكون منصوبا، البدل يكون منصوبا. عرفتم هذا الآن؟ فالنية هي المعتمد في هذا. إذا نويت أنها ملغاه فتكون كلها اسم استفهام، وإن نويت أنها ليست بملغاه فما اسم استفهام وحده، وذا اسم موصول وحده. عرفتم هذا الآن؟ في المثال الثاني، لأن كلها في محل رفع في الأول وفي الثاني، فالنية هنا في القلب، ما نستطيع باللفظ، لأن كله يكون مرفوع. من ذا عندك؟ زيد أم عمرو؟ ها؟ فهنا زيد أو عمرو في كلا الحالتين، قد يكون بدل من ذا وقد يكون بدل من ذا كلها. فأنت على النية، إن نويت أنها يعني ملغاة تكون من ذا كلها اسم استفهام، وإن نويت أنها ليست ملغاة فذا تكون اسم موصول. واضح؟ قال قوله وصلة الوصف، وصلة غيرها إما جملة خبرية ذات ضمير طبق للموصول يسمى عائدا، أو ظرف أو جار ومجرور تامان متعلقان باستقر محذوفا. الآن يتكلم هنا على جملة الصلة، جملة الصلة. فإذا كانت الصلة ال مثل العاقل، الضارب، القارئ، قال إذا كانت وصلة الوصف، إذا كانت ال فوصلت ال الوصف، ومعنى الوصف أي الاسم الذي بعده. فتقول مثلا جاء الضارب زيدا، فتقول ال هنا اسم موصول، والضارب صلة ال، الضارب صلة ال، هذا معنى قوله وصلة ال الوصف، صلة ال الوصف يعني الذي دخل عليه ال، الوصف الذي دخل عليه ال. وصلة غيرها إما جملة خبرية ذات ضمير طبق للموصول يعني يطابق الموصول في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع كما سيأتي، يسمى عائدا أو ظرف، يعني يسمى عائدا هذا الضمير في الجملة، في الجملة. ولذلك رفع ظرف، لماذا رفع ظرف؟ لأنه ليس معطوف على عائد، إنما العائد يكون في الجملة، لكن في الظرف الجار مجرور يكون العائد في الفعل المحذوف، لأن لابد الجملة في الظرف والجار مجرور يكون الفعل فيها محذوفا وجوبا تقديره استقر كما سيأتي معنا. قال يسمى عائدا أو ظرف أو جار ومجرور تامان متعلقان باستقر محذوفا، هذا إذا كان ماذا؟ إذا كان الجملة، إذا كانت الصلة ليست جملة إنما هي شبه جملة كظرف أو جار ومجرور، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في الشرح. قال الشارع عبد الله يحتاج الاسم الموصول إلى صلة بعده توضح معناه وتزيل إبهامه كما تقدم. وقد عرفنا ماذا الصلة؟ أنها الاسم المبهم الذي تعينه الصلة المشتملة على العائد. قال وهذه الصلة ثلاثة أنواع، الوصف يعني الذي يدخل على أل، وهذا خاص بأل الموصولة وقد مضى الكلام عليه. قال ثانيا الجملة، يعني الصلة قد تكون جملة اسمية أو فعلية، وشرطها أمران، يعني شرط الجملة الاسمية والفعلية. وشرطها أمران، الأول أن تكون خبرية يعني ليست إنشائية، والخبرية هي الجملة التي تحتمل الصدق أو الكذب، هذا يتسمى جملة خبرية. وخرج بهذا الجملة الطلبية كالتي فيها أمر أو نهي أو استفهام أو تمني أو ترجي أو نحو ذلك مما تقدم معنا. قال الأول أن تكون خبرية ليكون مضمونها معلوما عند المخاطب قبل الكلام، نحو جاء الذي زارنا بالأمس، يعني الآن إيش معنى معلوما عند المخاطب قبل الكلام؟ يعني أن الزيارة وقعت فيما مضى قبل أن يتكلم المتكلم، فهي معلومة عند المخاطب. جاء الذي زارنا بالأمس، هو عارف أن سيأتي هذا الزائر عند فلان، فهو عنده علم بما سيقال أو بما سيذكر بعد الذي، بخلاف الجملة الإنشائية فإنها إنما تقع بعد الكلام لا قبل الكلام كما سيأتي معنا. قال فإن كانت إنشائية لم يصح وقوعها صلة، نحو جاء الذي أكرمه، انظر أكرمه هنا إنشائية، فما يصلح هنا أن تكون هذه الجملة جملة الصلة، لأن أكرمه هنا وقع مضمون الكلام أو سيقع الكلام بعد النطق، بعد النطق لا قبله. فمتى سيقع الإكرام؟ بعد ما أمر هذا، الإكرام يكون بعد الأمر، هو الآن أمره أن يكرم، جاء الذي أكرمه، فهذا يدل على أن مضمون الكلام لم يكن معلوما عند المخاطب قبل الكلام، وإنما علم عند المخاطب بعد الكلام، هذا هو المراد. قال أن الإنشاء لا يقع مضمونها إلا بعد ذكرها يعني بعد الكلام، فلا تكون معروفة عند المخاطب فيفوت الإيضاح المقصود من الصلة. فإذا هذه الجملة غير صحيحة، جاء الذي أكرمه، هذا الكلام غير صحيح وليس بعربي، لأن الصلة هنا ليست خبرية وإنما هي ماذا؟ إنشائية. قال الشرط الثاني أن تشتمل الجملة على ضمير يرجع إلى الاسم الموصول وهو المسمى بالعائد، فلا بد إذا كانت جملة اسمية أو فعلية أن تشتمل هذه الجملة على ضمير يرجع إلى الاسم الموصول وهو ما يسمى بالعائد. ففي كل الأمثلة التي مرت معنا فيها عائد، فيها عائد ضمير سواء كان مذكور أو محذوف أو مستتر، المهم يكون هناك ضمير يعود على الاسم الموصول ويطابق الاسم الموصول. قال الشرط الثاني، قال وشرطه أي العائد، قال وشرطه أن يكون مطابقا للاسم الموصول في إفراده وتثنيته وجمعه وتذكيره وتأنيثه، لابد يكون مطابق في هذه الخمسة، الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث. قال نحو جاء الذي فاز، أين العائد هنا يا أخانا عبد الرحمن؟ جاء الذي فاز، أين العائد؟ أين العائد الذي فاز؟ هو الضمير المستتر هنا في فاز، لأن تقدير الكلام جاء الذي فاز هو، تمام، أي هو. وجاءت التي فازت، أين الضمير؟ موجود عندك مكتوب هي، أحسنت. وجاء اللذان فازا، أين الضمير يا أخانا محمد؟ انتبه، جاء اللذان فازا، أين هما؟ ماشي عندنا هما، لا 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 لا، ضمير أمام عينيك الألف فازا، هذا الألف يعود على اللذان وهو مثنى ومفرد، ومثنى ومذكر، مثنى ومذكر. وجاء الذين فازوا، أين الضمير؟ الواو يطابق الذين للجمع والواو للجمع، إذن مطابق، والذين للمذكر والواو للمذكر. وجاءت اللاتي فزنا، أين الضمير؟ النون، نون النسوة، فهو يعود على اللاتي. قال فجملة فاز وبعدها صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، وهذا قلنا من الجمل التي لا محل، سبع جمل ليس لها محل من الإعراب، ومنها جملة الصلة لا محل لها من الإعراب. قال ثالثا الظرف والجار المجرور، يعني يأتي الصلة ظرف أو جار مجرور. قال واشترط في وقوع صلة أن يكونا تامين، أي يحصل بالوصل بكل منهما فائدة تزيل الإبهام وتوضح المراد، فلا يكون هناك إخلال وإفساد في المعنى. إذا كان هناك إخلال وإفساد في المعنى فهذا يسميان ناقصين، يسميان ناقصين. والتامان الذي يحصل بهما الفائدة ويستقيم بهما الكلام، يستقيم بهما الكلام. قال أي يحصل بالوصل بكل منهما فائدة تزيل الإبهام وتوضح المراد من غير حاجة لذكر متعلقهما، يعني يراد به المتعلق الخاص، المتعلق الخاص يعني الفعل الخاص. يعني أحيانا لو تذكرون يمر بنا كثيرا أن الجار والمجرور والظرف قد يتعلق بكون عام، مثل محمد في الدار، في الدار هنا خبر صح، تعلق بماذا؟ بموجود، هذا كون عام يسمى، ليس هناك فعل خاص. لكن لو قلت خرجت من البيت، هنا من البيت تعلق بكون خاص، وهو ماذا؟ وهو ماذا؟ الخروج، خرجت. إذن هنا تعلق بماذا؟ تعلق بكون خاص ليس عام. الكون العام الذي يعني لا يتعلق بفعل خاص وإنما بشيء عام كالكون والاستقرار والوجود ونحو ذلك، واضح؟ فهذا معنى قوله من غير حاجة لذكر متعلقهما، فالمتعلق يكون محذوف وهو كون عام. وهنا فائدة أن الظرف والجر المجرور إذا لم يذكر عاملهما فالغالب أن يتعلقان بكون عام، أن يتعلقان بكون عام. قال نحو عرفت الذي عندك، فهنا عرفت فعل وفاعل، والذي اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به، وعندك جار ومجرور، وعند ظرف مبني على ظرف منصوب هنا أنه مضاف، وهو مضاف وكاف مضاف إليه، وهو متعلق بكون عام. وهنا يجب في هذا الموضع أن يعلق الجار والمجرور كما سيأتي معنا بفعل ليس باسم، لأن الجار والمجرور الكون إذا تعلق بكون عام في غير الصلة يجوز أن تعلقه بفعل ويجوز أن تعلقه بماذا؟ باسم. فمثلا محمد في الدار، يجوز في الدار هنا، يجوز في الدار أن تعلقه باسم، فتقول محمد موجود في الدار، موجود اسم هنا، موجود في الدار. ويجوز أن تقول محمد استقر في الدار، تقدره فعل، يجوز هذا وهذا. لكن في الصلة هنا لا يجوز أن تقدره إلا فعلا. لماذا؟ قالوا، وهذا سيأتي معنا يعني، ولكن ما سيذكر السبب، لكن سيأتي معنا أنه لابد أن يتعلق بفعل استقر محذوف. طيب لماذا بفعل وليس باسم في الصلة؟ قالوا لأن الصلة يعني صلة الموصول لا بد أن تكون جملة، صلة الموصول لا بد أن تكون جملة، فإذا قدرناه اسم صارت جملة الصلة مفرد وليست جملة، مفرد وليست جملة، موجود عندك فهو يعني كلمة واحدة، ولذلك تقدر خبر، كلمة واحدة تقدر خبر، واضح؟ ما يقال موجود مبتدأ وعندك خبر، لا، كلها هي الخبر. فإذا إذا قدر باسم الكون العام لصارت الصلة مفرد ليست جملة، ويشترط في الصلة أن تكون جملة. لكن لو قدرناه استقر الآن، هذا جملة أو مفرد؟ هذا جملة، لأن فيه ضمير، استقر هو عندك، استقر هو عندك. فهمتم هذا الآن أو ما فهمتموه؟ نص بنص، ها؟ نص بنص. طيب خليك معي الآن، سأشرحه لكم على السبورة. الآن هذا المثال، هذا المثال عرفت الذي عندك، عرفت الذي عندك. الآن عندك هذا قلنا ظرف، والظرف لابد له من متعلق مع الجار والمجرور، لابد يكون له متعلق، صح؟ لو قلنا عرفت الذي موجود عندك، هذا موجود عندك، هل هو جملة أو مفرد؟ ها؟ موجود عندك، هل هو مفرد أو هذا مفرد؟ مثل ما تقول مثلا، على سبيل المثال، مثل ما تقول مثل ما تقول مثلا جاء الداخل في البيت، في البيت متعلق بماذا؟ بالداخل، متعلق بالداخل لأن اسم فاعل. طيب الآن الداخل في البيت هل هو جملة أو مفرد؟ الداخل في البيت هل هو مفرد أو جملة؟ لا شك أنه مفرد، لأن الجار والمجرور متعلق به، فهو من ضمن هذا ماذا؟ الكلمة، فهي جملة واحدة، فهي كلمة واحدة، فهي كلمة واحدة. وهذا مثله، موجود عندك كلمة واحدة، كلمة واحدة، ويشترطون في الصلة أن تكون جملة لا مفرد، فلذلك هنا أوجبوا أن يكون المتعلق فعل حتى تكون جملة، حتى تكون الصلة جملة. فلو قلت عرفت الذي استقر عندك، كيف تعرف استقر عندك؟ استقر فعل ماض والفاعل مستتر تقديره هو، وعندك ظرف متعلق باستقر. إذن هذه جملة أو مفرد الآن؟ كلها جملة، لأن من فعل وفاعل، لكن هذا ليس من مبتدأ وخبر. هل هذا نعربه خبر وحده؟ لا، إنما هو تعلق بهذا، وهذا مثله، إنما عندك تعلق بهذا. فهمتم هذا الآن؟ فإذن يشترطون ماذا؟ يشترطون أن يتعلق الظرف أو الجار المجرور في الصلة بفعل، ولا يجوز أن تعلقه باسم. ولذلك قال هنا، قال هنا وصافحته الذي في الدار، فالظرف عندك والجار المجرور في الدار حصل في الوصل بهما فائدة، لأنه متعلقان بمحذوف بدل يدل على مجرد الوجود العام، فهو واضح وبين لا حاجة إلى ذكره، فلذلك لا يذكر هذا الكون العام، واضح؟ قال وقوله متعلقان باستقر محذوفا، أي أن الظرف والجار المجرور إذا وقع صلة فلا بد أن يكون متعلقهما فعلا. شوف انظر، لا بد أن يكون متعلقهما فعلا، لا يكون اسم، نحو استقر أو حصل أو ثبت، يجوز هذا، كلها أفعال لأن كلها تدل على الكون العام. قال ولابد أن يكون محذوفا، يعني لا يظهر، ولا يصح تقديره بوصف، ومعنى وصف يعني مفرد يعني اسم، بوصف يعني اسم لا يجوز تقديره بوصف مثل كائن ومستقر، لأن كائن ومستقر أسماء ليست أفعال، لأن الصلة لا تكون إلا جملة، لأن الصلة لا تكون إلا جملة، لأن هي التي تزيل الإبهام، ولا يجوز ذكره لعدم الحاجة إليه في كشف المراد. واضح هذا الآن؟ طيب نكتفي بهذا إن شاء الله ونكمل بقية الدرس إلى هنا.